لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة الأولى إلى صفات العرب في الجاهلية وأبرز الأحداث التي شهدتها جزيرة العرب وأحوال العرب قبل البعثة النبوية، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أجمل سيرة وأطهر سيرة لأعظم إنسان وخير نبي مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع السيرة الخالدة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين. ربط الله تعالى اسمه الكريم باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل ذكره شرطا لدخول الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فجعل هذا الذكر وهذا الاقتران تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وتكريما وتعظيما، فجعل ذكره في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجعل ذكره في كل صلاة ألا تقرؤون في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكره الله تعالى في آيات وآيات، وجعل ذكره عبادة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمرنا ربنا سبحانه بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب، بل إن معصيته كفر وخروج من الملة. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله رب العالمين، بل علامة حب العبد لله رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردتم أن يحبكم الله عز وجل فاعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمره ترشدوا في دينكم وفي دنياكم. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي أرسله تعالى نعمة للعالمين، رحمة للعالمين. أرسله تعالى ليرفع الشقاء الذي كان في البشرية وما زال. لا يرتفع شقاء البشرية إلا بهدي الأنبياء والمرسلين، وهدي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم هو النجاة مما في البشرية اليوم من شقاء. جاء صلى الله عليه وسلم وقد انحرفت الأديان وضل الناس وغيروا شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيطرت الشياطين على الأرض، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. جاء محمد صلى الله عليه وسلم والأساطير والخرافات قد سادت البشر، وصار الناس يعبدون من دون الله عز وجل أشكالا من الآلهة، عبدوا الحجارة وعبدوا النار وعبدوا الشمس وعبدوا البشر وعبدوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عبدوا كل شيء، حتى البقر وحتى الخنازير، عبدوا كل شيء. وانحطت البشرية، انحطت حتى وصلت إلى أسفل الدركات. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ هذه البشرية. واختار الله تعالى نبيه أن يكون من العرب ومن جزيرة العرب. هذا الاختيار اختيار عظيم. كانت الحضارات العظمى في تلك الفترة الفرس والروم من أعظم الحضارات، وقد امتلأت هذه الحضارات بمزيج من الانحرافات في عقائدها، في أخلاقها، بل حتى في بشريتها. واختار الله تعالى العرب ليخرج منهم هذا النبي الكريم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم من خلاصة العرب ومن خيرة العرب. ودعوني أقف وقفة حتى نعرف نعمة الإسلام ونعمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النقلة العظيمة التي جاءت. نقف وقفة وسنقف وقفات لنرى كيف انتقل العرب من حال بئيس إلى الحال الكريم الذي أوصلهم إليه الإسلام. كانت أمة لا حضارة فيها. أسألكم بالله، هل تعرفون للعرب قبل الإسلام حضارة سوى اللغة العربية؟ هل بنوا المباني العظيمة الفخمة الفاخرة كالأهرامات وحدائق بابل وغيرها؟ أم كان لهم شأن في الطب وفي العلوم وفي الهندسة؟ أم سادوا الناس بما تركوه من آثار وفنون وعلوم؟ ما كان العرب ذوي الحضارة، كانوا في فقر شديد، حتى وصل بهم الأمر أنهم كانوا يأكلون الخنافس والجعلان. كان العرب قد سيطرت عليهم الشهوات، وبخاصة الخمر والميسر، انتشر الخمر بينهم. كانت أمة تعيش على الخمر، وكان الميسر والقمار قد انتشر بينهم حتى صار ديدنا لهم، وانحطت بهم الإنسانية حتى عبدوا أنواع الحجارة، فكانوا يعبدون الحجارة ويعبدون الأشجار ويعبدون شتى المعبودات، وكانوا يعيشون على صراعات شديدة بينهم. كثير من القبائل العربية ما كانت ذات تجارة ولا كانت ذات زراعة. يعني مكة صرفها الله تعالى، كانت قريش، قبيلة قريش التي فيها، تعيش على التجارة، ويثرب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، كانوا يعيشون على الزراعة. قبائل عربية كثيرة إما تعيش على التجارة أو الزراعة، لكن أكثر القبائل العربية كانت تعيش على الغزو، يغزو بعضهم بعضا، يهجم بعضهم على بعض. وترى العجب في هذا الغزو، فيأخذون النساء والصبيان والأموال ويحولونهم إلى عبيد. صارت قضية العبيد هذه قضية رائجة، تجارة الرقيق تجارة رائجة، بل صارت صلب الاقتصاد العربي قضية التجارة بالرقيق والعبيد. انحطت الإنسانية إلى هذه الدرجة، وصارت المرأة لا وزن لها ولا قيمة لها، بل كان الرجل إذا مات ابنه الأكبر يرث زوجاته، وما كان هناك عدد معين للزوجات، يتزوجون ما يشاءون. وكانت المرأة عندهم تعد من أثاث البيت، وكانت لا تملك، وكانت لا ترث، وكانت لا شأن لها ولا تشاور، وليس لها وزن في العرب أبدا. هكذا كانت المرأة العربية، وانظروا ماذا فعل بها الإسلام عندما أعطاها الحرية وجعلها تملك وترث وتشاور وتتدخل في القضايا حتى السياسية، وجعل لها وزنا في شتى أمور الحياة. وكانت الصراعات قد سيطرت عليهم فصارت العداوات بين القبائل، ما كانت العرب أمة واحدة، كانت أمم في الحقيقة، كل قبيلة أمة بذاتها، وكانت الأمة تعيش على الفخر وسب القبائل الأخرى، وكانوا يتنافسون على الشرف في كل شيء، حتى يحدث سباق بين خيلين فتحدث معركة تستمر بينهم 40 سنة. هكذا كان العرب. لكن مع كل هذه السوءات وهذه السلبيات التي فيهم، إلا أنهم كان فيهم شيء من الإيجابيات عجيب، ولذلك اختارهم الله عز وجل ليرسل فيهم خير البشر وخير الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم. كانت أمة تعتز بالشرف وتفخر به، وكانت قضية اللغة العربية عندهم قضية عظيمة جدا، تقام لها الأسواق. هذه اللغة كانت تسخر لقضية الفخر أساسا، كل قبيلة تفتخر على الأخرى. كان الشاعر في القبيلة كمحطة فضاء اليوم عندنا، أو إذاعة أو تلفزيون. هكذا كانت قضية الفخر وقضية اللغة، فرقوا بلغتهم إلى أعظم الدرجات. لا توجد لغة تقارن باللغة العربية، لا في ذلك الزمان ولا في هذا الزمان. فاختارهم الله عز وجل واختار هذه اللغة لتكون اللغة آخر الشرائع وآخر الكتب. وكانت فيهم مجموعة من الصفات جميلة، كانت فيهم نخوة يأبون أن يذلوا، كان الإنسان فيهم مستعد أن يموت ولا يقبل الذل، ليس كما نرى اليوم للأسف من كثير من العرب يرضون بالذل ليهود ولا لأعداء الأمة. كان العرب وهم في شركهم قضية النخوة والإباء والعزة قضية عظيمة جدا عندهم. هذه صفات مهمة جدا لأمة تريد أن تسود الأمم، اختارها الله عز وجل لتكون خير أمة أخرجت للناس. فهذه بعض الصفات التي فيهم. وكانت من صفاتهم العجيبة كذلك بسبب عيشهم على القتال والغزو، كانوا مقاتلين من الطراز الأول، لا يشق لهم غبار، كانوا فرسانا يلعبون بالفروسية لعبا، حتى يصفون بعضهم كان أن يقاتل على فرس فينزل يجري قرب الفرس ويتعلق برقبة الفرس كالذين نراهم في السيرك اليوم. هكذا كانت قضية طبيعية في العرب في ذلك الوقت. فأمة تربت على قضايا الجهاد وقضايا القتال وأيضا النخوة. أضف إلى هذا أنهم ما كانوا يكذبون، نعم كانوا فيهم كل صفات السوء التي ذكرناها، لكن كانت فيهم صفات يأباها الحر، كان نادر جدا فيهم أن يكذب الإنسان، وكان الكذب مسبة شنيعة عندهم، وكانوا لا يسرقون، وكان السارق فيهم هو الاستثناء، وذلك كانت قبائل معروفة بالسرقة، كانت العرب تسخر منها وتزدريها كقبيلة غفار التي منها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كانت قبيلة مشهورة بالسرقة وقطع الطريق، وكانت العرب تزدريها. فكانت السرقة في بعض القبائل، كان الكذب في بعض القبائل، لكن عموم العرب ما كانوا يعرفون السرقة ولا يعرفون الكذب. وكانت أيضا من صفاتهم الجميلة أن المرأة لا تزني، كان الزنا أجلكم الله كان فقط في العبيد في الإماء، أما المرأة الحرة لا تزني، قد يزني الرجل لكن المرأة الحرة كانت لا تزني. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النساء أن يبايعن، فكان من ضمن البيعة ولا تزنين، فقالت هند رحمها الله رضي عنها قالت أو تزني الحرة، كانت تستغرب هذا، ما يعرفون الزنا أبدا في الحرائر، الزنا في العبيد، فهذا كان من شأنهم، كان من شأنهم الشرف، قضية عظيمة جدا عندهم. وكانت فيهم من صفاتهم الجميلة صفة الكرم، وكانوا يتفاخرون بقضية الكرم ويعتزون بالكرم. فإذا أضفت إلى هذا الوفاء بالعهد والوفاء به، عرفت لماذا اختارهم الله تعالى. وكانت القبيلة التي هي سيدة كل هذه القبائل والتي يرجع إليها الشرف والسؤدد وتخضع لها كل العرب قريش. لماذا؟ ليس لأنها أقوى القبائل، ما كانت أقوى القبائل، ولا لأنها أكبر القبائل عددا، ما كانت أكبر القبائل عددا، بل كانت مثلا حنيفة يجهزون جيشا من 100,000 أو غطفان، أعداد رهيبة. أما قريش كانت أعدادهم محدودة، يعني إذا جهزوا جيش كبير كان 3,000، بينما الآخرون ممكن يجهزوا جيش 100,000. لكن السبب الرئيسي في سيادة قريش هو الكعبة، التي خضع لها جميع العرب واعترفوا بأنها بيت الله وأنها مرجع الدين عندهم، وكان الحج معروفا بينهم، فكانت كل هذه الأسباب جعلت قريشا سيدة للعرب، وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة العرب من قريش. فالعرب بهذه الصفات كانت أمة جاهزة لأن تسود الدنيا لو كان لهم منهج وبنيت لهم حضارة، وكانت أمة مؤهلة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. فاختارها الله عز وجل، واختار قريشا من بينها، واختار من قريش بني هاشم، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خيار من خيار، أنا خيار من خيار. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عظيم، وأحداثها رائعة، وقصصها لا تمل. سأبدأ معكم في سلسلة متتالية مع هذه السيرة الخالدة. نحن ندرس هذه السيرة ليس فقط لأن نتعرف على نبينا الذي أمرنا باتباعه ونحن من ملته، نحن ندرس هذه السيرة لأن من خلال دراسة السيرة نحن نفهم التاريخ. لن نستطيع أن نفهم التاريخ إلا إذا فهمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في دراسة غربية حاولوا أن يحددوا 100 شخصية غيرت التاريخ فحددوها، ثم حاول صاحب هذا البحث أن يحدد من صاحب أكبر تأثير في التاريخ، ورغم أن هذا المؤلف نصراني إلا أنه جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رقم واحد، لأنه لم يستطع إلا أن ينبهر أمام التغيير الهائل الذي أحدثه وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي التاريخ. نحن ندرس السيرة لنفهم التاريخ، نحن ندرس السيرة لنفهم القرآن. كم آية وآية في القرآن لا يمكن أن تفهمها إلا إذا عرفت سبب نزولها والأحداث التي صاحبتها والتعليقات التي علق عليها القرآن، وبالتالي نفهم القرآن إذا فهمنا السيرة، أحداث المعارك وأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصراع الذي جرى له مع المشركين، والحوارات التي جرت مع النصارى وغيرها وغيرها، أحداث عظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلدها القرآن الكريم. فلكي نفهم القرآن لابد أن نفهم السيرة، كما احتجنا أن نفهم قصص الأنبياء لنفهم كثير من آيات القرآن، فكذلك نحتاج أن نعرف السيرة وأسباب النزول لنعرف القرآن الكريم. وفي هذه السلسلة سأحدثكم بأسباب نزول كثير من آيات القرآن الكريم، إن لم يكن معظم الآيات التي فيها أحداث. كذلك نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيرته منهج للحياة، هي ليست قصة إنسان نتسلى بها، حاشاه، هي سيرة إنسان هو نموذج للبشرية، قدوة للحياة للإنسان كيف يعيش، بشر لكنه نموذج للبشر، نموذج للبشر كيف يجب أن يحيون. ما كان ملاكا صلى الله عليه وسلم، وما كان إلها صلى الله عليه وسلم، كان بشرا، لكنه كما ذكرت النموذج الأسمى للبشرية، لو اقتدينا به وسرنا على نهجه لكملت حياتنا البشرية، وارتقينا كأفراد وكأمم لنرقى إلى درجات البشرية السامية. فنحن ندرس حياته صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة، نحن ندرس حياته صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف نصلي، كيف نتعبد، كيف نحيا، كيف نتعامل فيما بيننا، نحن ندرس سيرته صلى الله عليه وسلم لنعرف العلاقات الاجتماعية. ما كان فقط نبيا، كان نبيا وكان زوجا وكان أبا وكان صاحب رحم وكان صديقا، فنتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأب وكيف يكون الزوج وكيف يكون الصاحب وكيف يكون صاحب الرحم، كيف يحيى الإنسان في حياته الاجتماعية. فالقضية ليست قضية سيرة سياسي كبير أو قائد عسكري رائع، وإنما سيرة إنسان هو نموذج للبشر حتى في كل علاقة من علاقاتهم. نحن ندرس سيرته صلى الله عليه وسلم لنعرف أحكام ديننا، ما الذي يجوز لنا وما الذي لا يجوز، كيف نحيا، ماذا يريد منا الرب سبحانه وتعالى. وهذه لا نعرفها إلا إذا عرفنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أحكام الفقه وقوانين الإسلام لا تفهم إلا بفهم سيرته صلى الله عليه وسلم. نحن ندرس هذه السيرة العظيمة لنرى ذلك الجيل الذي أحاط به، الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرى هذا الجيل الذي أولا من أهل بيته الكرام الذين أمرنا بأن نقتدي بهم. أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن نتولى عثرته ونحب أهل بيته، ومن لا يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. نتعلم من سيرته هذه السيرة المحيطة به، سيرة آل البيت الكرام عليهم السلام وعليهم الرضوان، ونتعلم سيرة هذا الجيل الفريد الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلك الجماعة المؤمنة، فنتعلم كيف تنشأ الجماعة المؤمنة، كيف تنشأ الدولة المسلمة، كيف تنهض الأمة التي تحيي البشر. فنرى نماذج القدوات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وأبي ذر وسلمان وصهيب وغيرهم من العرب ومن غير العرب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فارتقى بهم من أوحال الجاهلية إلى درجات الإسلام السامية. نتعرف عليهم من خلال معيشتهم مع مربيهم ونبيهم ومرشدهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم كيف نقتدي به يجب أن نميز كما ميز أهل الأصول، ميزوا قالوا ما كان فقط نبيا وإنما كان إنسانا، رسولا نبيا، مشرعا، قاضيا، كان حاكما، قائدا عسكريا، كان زوجا، أبا، مرشدا، كان ناصحا. ولذلك نجد أحيانا أن بعض الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشيء لا يطيعونه، لماذا؟ لأنه كان يأمرهم بصفته كمرشد، وكانت بعض تصرفاته بعض الصحابة يراجعها، يا رسول الله أهذا وحي أم رأيك؟ فإذا قال وحي سلموا، إذا قال رأيه قالوا يا رسول الله ناقش. انظروا، إذا كان الصحابة يميزون هذا، يميزون متى يتصرف كنبي ومتى يتصرف كمرشد ولا ناصح ولا قاضي وغير ذلك، وكانوا إذا احتاروا يسألون. بتعرف السيرة سنتعرف على كل هذه الجوانب، وسنرى من سيرته صلى الله عليه وسلم كيف غير حياة الأمة العربية كما يقولون. ما كانت هناك شيء اسمه أمة عربية، كانت أمم، كانت قبائل ممزقة كما ذكرنا يعيشون على سلب بعضهم بعضا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على هذه الجاهلية ووحدهم وصنع لهم حضارة ذات منهج أخلاقي سائد وصالح لكل زمان ومكان. فنرى التغيير الهائل الذي حدث في حياة العرب بسببه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأردت أن أبدأ السيرة فاحترت من أين أبدأ، هل أبدأ من ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ لكني وجدت أني لو بدأت ستكون القصة مجتزأة، لابد أن نعرف أحوال العرب والبيئة التي نشأ بها والأحداث التي أحاطت به قبل أن يأتي إلى الوجود. جزيرة العرب لم يكن فيها فقط عرب، كان فيها اليهود، كان اليهود موجودين في يثرب وموجودين في خيبر وموجودين في اليمن. ما الذي أوصل اليهود إلى اليمن؟ وكانت منطقة نجران منطقة نصرانية، ما الذي جعل عرب نجران يصبحوا نصارى؟ وكانت اليمن يحكمها الفرس، ما الذي جاء بالفرس إلى اليمن؟ وكان العرب يعبدون الأصنام، كيف حدث هذا وهم أبناء إسماعيل وأتباع إبراهيم عليه السلام على الحنيفية ويحجون بيت الله الحرام؟ كيف دخلت الأصنام إلى جزيرة العرب؟ وكيف انتهى التوحيد؟ وكيف حدث كل هذا؟ وكيف جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضمن هذه الأحداث؟ ما الذي جاء بأبرهة الحبشي وهو من الحبشة؟ ما الذي جاء به ليهدم الكعبة؟ أين الحبشة وأين الكعبة؟ ما الذي جرهم إلى هذا؟ وما شأن الحبشة بالكعبة؟ هذه كلها أحداث لابد أن نعرفها ونفهمها حتى نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أحببت أن أبدأ قبل ميلاده بفترة طويلة، بحوالي أكثر من 3000 سنة تقريبا، مع إبراهيم عليه السلام. طبعا لن أذكر قصة إبراهيم عليه السلام بالتفصيل، فقد فصلتها في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكني سأذكر منها الأحداث التي لها علاقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحداث تبدأ بمجيء إبراهيم عليه السلام ومعه هاجر أم إسماعيل عليه السلام إلى جزيرة العرب بأمر من الله رب العالمين. جاءوا من فلسطين وما كانوا عربا وما كانوا يتكلمون العربية، كانوا من كنعان، فجاءوا إلى جزيرة العرب بأمر من الله رب العالمين. هاجر حاملة ولدها الرضيع تتبع زوجها إبراهيم لا تدري إلى أين، حتى وصل بها إلى وادي بكة، يسمى بكة ويسمى مكة، وادي ليس فيه شيء، لا زرع ولا ماء ولا بشر ولا بناء ولا شيء، وادي بين جبال. وهناك تركها في قصة عظيمة سأختصرها بسرعة حتى نصل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتركها هناك، فتعجبت يتركها في هذا المكان، فتبعته: يا إبراهيم إلى أين؟ فلم يرد. يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان؟ فلم يجيب. يا إبراهيم لا ماء لا زرع لا بشر، على الأقل اتركنا في قرية، اتركنا في مكان. وهو ماض عائد إلى فلسطين مستسلم لأوامر الله رب العالمين. من يفعل هذا؟ من يسلم زوجته وابنه للفناء بأوامر من الله رب العالمين؟ هكذا إبراهيم، إبراهيم الذي وفى بأوامر الله عز وجل، لم يعص الله ولم يتردد في طاعة أمر الله أبدا. تركهم هناك، فتبعته وهي تناديه، ثم سألته: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هل هذه أوامر الله عز وجل؟ فقال: نعم. فقالت بصيغة المؤمنة الواثقة من ربها، صيغة تعلم الرجال قبل النساء معنى الاستسلام لأمر الله عز وجل. لما قال نعم هذا أمر الله، قالت: إذن لن يضيعنا. يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، لا نضيع إذا التزمنا بأوامر الله عز وجل. الذين يتعاملون بالربا لن يضيعوا لو تركوا الربا، لا تخافوا، فالله هو الرزاق عز وجل. لن نضيع إذا التزمنا بمنهج الله، بل الضيعة، كل الضيعة، بأن نلتزم بغرب أو شر، أو نتبع منهجا غير منهج الله، أو نحكم بدستور أو قانون غير دستور الله عز وجل، عندها تكون الضيعة وعندها يكون الانحراف. أما إذا سرنا على منهج الله عز وجل فلن نضيع. فرجعت مطمئنة، وتعرفون في القصة المشهورة كيف بدأت تبحث عن ماء، فقالت تسعى بين الصفا والمروة في رحلة خلدها الإسلام إكراما للمرأة. أي دين أكرم المرأة بأن جعل السير على خطاها عبادة إلا الإسلام؟ فنحن نسير اليوم بين الصفا والمروة، نسعى على خطى هاجر عليها السلام. ثم تعرفون القصة المشهورة كيف جاء جبريل عليه السلام وضرب بجناحه الأرض عند إسماعيل عليه السلام فنابعت زمزم. وجاءت هاجر فرأت الماء عند ولدها، فأخذت تضم التراب إليه، تحاول أن تجعل منه محيطا يحيط به، فأخذت تزم التراب وهي تقول زم 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 زم، يعني تزم الماء، تضم الماء، فسميت زمزم. وأخذت تشرب مع ولدها بعد أن كادت تموت، ويقدر الله عز وجل أن في هذه الأثناء كان هناك حادث عظيم قد حدث في جزيرة العرب. أصل العرب من اليمن، اليمن موطن العرب الأصيل، اليمن هم أصل كل العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يمدح أهل اليمن بأنهم أهل الإيمان وأهل الحكمة: الإيمان يماني والحكمة يمانية. فمن هناك جاء العرب. كيف انتقلوا من اليمن؟ كانوا يعيشون هناك على الزراعة، يعيشون في حضارة عظيمة ذكرها القرآن في قصة سبأ وغيرها، وكان عندهم سد عظيم اسمه سد مأرب في منطقة مأرب الشهيرة إلى اليوم. فانهار هذا السد، أصابتهم مجاعة فخرجوا يبحثون عن ماء. بدأ التحرك خارج سد مأرب، وبدأ العرب ينتقلون من اليمن، فانتقلت قبيلة الثقيف إلى الطائف، وانتقل الغساسنة إلى جنوب الشام، وهكذا انتقلوا في جزيرة العرب وما حولها شمال جزيرة العرب بقليل. من القبائل التي هاجرت قبيلة جرهم، فأخذت تنتقل تبحث. طبعا أين كانوا ينزلون؟ ينزلون عند أماكن آبار، أماكن مياه، فيبحثون عن ماء. فمروا فرأوا الطيور تحوم حول منطقة مكة، فتعجبوا، قالوا هذه الطيور لها شأن، ما تحوم إلا على جثث أو تحوم على ماء. فأرسلوا رسولا فوجد امرأة معها رضيع وعندهم ماء، فتعجبوا من أين جاء الماء. فعندها ذهبوا هناك وطلبوا من هاجر، وكانوا أهل نخوة، كانوا يستطيعون أن يأخذوا الماء، لكن كانوا أهل نخوة، قالوا تسمحي لنا أن نبقى في هذه المنطقة نشرب من الماء مقابل أن نعطيك أجرا؟ وافقت. فمن هنا جاءت قبيلة جرهم وسكنت مكة، ومن هنا كانت تعيش هاجر على أجرة زمزم، وهكذا بدأت مكة، وبدأت قريش، وبدأت الكعبة. وقبيلة جرهم قبيلة عربية أصيلة، أما إسماعيل وأمه هاجر وأبوه إبراهيم عليه السلام فما كانوا عربا، لكن إسماعيل عليه السلام كان رضيعا عندما جاءت جرهم، فتربى بينهم، فصارت لغته لغة العرب، بل صار أفصح العرب. فالعربية، اللغة العربية هي باللسان ليست بالجنس، لذلك تجد بعض الناس أصولهم عربية أصيلة لكن لا يحسنوا العربية، وبعض الناس رأيناهم تعلموا العربية ولا أصولهم ليست عربية ويتقنوا العربية بل يعلموها للعرب، ورأينا رجلا مثل سيبويه من أصول غير عربية هو مرجع اللغة العربية في قضايا النحو وغيرها، وهذا كثير في التاريخ. فإسماعيل عليه السلام صار عربيا، وصارت لهجته ولغته عربية أصيلة، بل أفصح جرهم صار إسماعيل عليه السلام، وتزوج من جرهم وجاءه أولاده، فصاروا عربا بالاستعراب، ما كانوا عربا أصيلين، ولذلك العرب يسمونهم العرب العاربة، وهم العرب الأصليين، والعرب المستعربة الذين تعربوا، طبعا هذا من آلاف السنين، فصاروا عربا، ومنهم إسماعيل عليه السلام هو أصلهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من هذه السلسلة الكريمة من العرب المستعربة. وفي أثناء حياة إسماعيل عليه السلام كما تعرفون جاءت الأوامر إلى إبراهيم عليه السلام أن يأتي إلى مكة ويبني مع ابنه إسماعيل يبنيان الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعا إبراهيم وهو يبني البيت، دعا بأن يبعث الله عز وجل من هؤلاء نبيا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. بدعاء إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت جاء محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بنيت الكعبة. عندما اكتمل بناء الكعبة، الآن بناء يبنى في أرض هكذا فيها عدد قليل من البشر، وهؤلاء حتى جرهم لا تعرف قيمة هذه الكعبة، لماذا يبنيها إبراهيم ولماذا يبنيها إسماعيل لا يعرفون. فلما اكتمل بناء الكعبة جاءت الأوامر إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج. قال يا ربي وما يبلغ صوتي، صوتي كيف سيصل إلى الناس لو أذن في الحج؟ فجاءت الأوامر أذن بالناس في الحج، عليك الأذان، التبليغ على الله عز وجل. فصعد إبراهيم على جبل قيل هو عرفة، وأخذ ينادي بالحج، فحدثت المعجزة العظيمة أن بلغ الأذان أرجاء الأرض، وليس هذا فقط، وإنما قذف الله تعالى في قلوب الناس وبالذات العرب، قذف في قلوبهم حب الكعبة، فبدأ الحج. بناء يبنى في صحراء يحج إليه الناس، لماذا وهم ليسوا على هذا الدين؟ لكن هكذا بدأ الحج بمعجزة من الله عز وجل، جعل الله عز وجل الناس يقدسون الكعبة ويحبون الكعبة ويحبون الحج إليها، فبدأ الحج وتتالت الأحداث. وتعرفون القصة العظيمة التي حدثت، الأوامر التي جاءت لإبراهيم عليه السلام في المنام أن يذبح ابنه، ثم كيف نجاه الله عز وجل وفداه بذبح عظيم بكبش عظيم. كل هذه أحداث جرت وخلدت في الحج. فالسعي بين الصفا والمروة هي قصة هاجر وهي تبحث عن الماء، والطواف الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل، والوقوف والصلاة عند مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تخليدا لبناء إبراهيم للكعبة، والذبح بعد الحج هو تخليد لفداء إسماعيل عليه السلام. وهكذا كل القصة مرتبطة بقصة إبراهيم عليه السلام. تفصيلها طويل لكن أنا اختصرتها حتى أدخل في قصة السيرة الخالدة. هكذا إذن بدأ الحج، وهكذا عاش إسماعيل عليه السلام في مكة. طبعا إبراهيم عليه السلام كان يزورهم وهو عايش في فلسطين، ومات هناك ودفن في مدينة الخليل، طهرها الله تعالى من رجس يهود. واستمرت العرب تعظم الكعبة. من هذه السلسلة، من سلسلة جرهم، من سلسلة إسماعيل عليه السلام، من أحفاد أحفاده، جاء رجل اسمه فهر. فهر اشتهر باسم آخر اسمه فهر، لكن الاسم المشهور طبعا بعض الناس هكذا تلقى اسمه أحمد لكن يشتهر باسم آخر. اشتهر فهر باسم آخر هو قريش، وإليه انتسبت هذه القبيلة. فقريش هو أحد أحفاد إسماعيل عليه السلام، وتوالت هذه السلسلة إلى أن وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جرهم هي القبيلة التي كانت عند الكعبة، وهي التي كانت تخدم الحجيج، وهي المسيطرة على مكة، وبدأت مكانتها تظهر بسبب الكعبة وبسبب حج الناس إلى الكعبة. هنا قبيلة أخرى بقيادة رجل عربي من أشهر العرب وأغنى العرب وأقوى العرب، هو عمرو بن لحي، قائد قبيلة خزاعة، طمع في هذا الشرف، وصل من الغنى والشرف والسؤدد والمكانة إلى مكانة عظيمة، فأراد أن يزيد، فوجد أن الزيادة تكون بأن يكون هو حامي الكعبة وهو الذي يخدم الحجيج، فيها شرف. فقرر أن ينتزع حكم مكة من جرهم، وفعلا جهز جيشا وهجم على مكة. جرهم بدأت تعد للقتال، وبدأ القتال بين هاتين القبيلتين العربيتين الأصيلتين، وبدأت الدائرة تدور على جرهم. بدأت جرهم تنهزم، فلما أحست جرهم بالهزيمة فعلت فعلا عجيبا، دمرت مكة قدر ما تستطيع. ما استطاعت أن تهدم الكعبة، ولا أرادت أن تهدم الكعبة لمكانتها، لكن هدمت آبار أو بئر زمزم وطمرته بالتراب، وغطت المنطقة بالتراب حتى لا يعرف أين زمزم. وفعلا لما سيطرت خزاعة على مكة ما عرفوا أين زمزم، لكن سيطرت خزاعة وفرت جرهم. لم تفر كل جرهم، فرت معظم جرهم، بعض من بقي في جرهم استسلم وبقي في مكة. وسيطرت خزاعة على حكم مكة حوالي 500 سنة. بدأت فترة حكم خزاعة بعمرو بن لحي. العرب كلهم ما زالوا على التوحيد، على دين إبراهيم عليه السلام، ما كانوا مشركين، ما يعبدون الأصنام، لا يعرفون الأصنام، كانوا ما زالوا على دين إبراهيم عليه السلام. إلى أن حدث حادث عجيب. عمرو بن لحي طبعا بسيطرته هذه وبغناه وبأمواله وكرمه وخدمته للحجيج صار سيد العرب بلا منازع، وصار سيد خزاعة وسيد مكة، وكان الحجيج حجاج البيت الحرام يطيعونه، لأنه هو الذي يصدر الأوامر لهم أين يسكنون وأين متى يشربون ومتى يسقون وإلى آخره، هو السيد، وكان هو الذي يطعمهم ويسقيهم، كان من الغنى بمكانة عظيمة جدا. فصار أمر عمرو بن لحي في الناس كالشرع لا يرد. بعض الحكام اليوم إذا أصدر أمر خلاص الناس سلم، حتى لو كان أمر فيه انحراف. هكذا كان عمرو بن لحي يأمر أي أمر، حتى لو كان أمر أعوج الناس تطيع مسلمة لعمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان تاجرا، وكان يذهب إلى الشام ليجلب البضائع للتجارة، فذهب إلى الشام، وهناك مر على قبيلة تسمى العماليق، رأى منهم فعلا عجيبا، وجد عندهم تماثيل يصلون لها ويسجدون لها ويركعون ويتقربون لها بالقرابين والطعام، فتعجب، فجاءهم وسألهم، قال ما هؤلاء هذه الأصنام، هذه التماثيل ما هي؟ العرب ما كانت تعرف التماثيل ولا تعرف الأصنام أبدا، متعجب من هذا الصنع. فقالوا هؤلاء يعني عن الأصنام، يطعموننا إذا جعنا، ويسقوننا إذا عطشنا، ويعيننا وينصروننا إذا ظلمنا، ويقربوننا إلى الله زلفا. الله سبحانه وتعالى نكون أقرب إليه بعبادة هذه الأصنام. قال والله إذا يفعلون هذا شيء جميل، أعطوني منها واحدا. نحن في مكة ما عندنا ماء، تعرفون خلنا زمزم طمرت، فكانوا يضطرون يأتون بالماء من خارج مكة في مشقة شديدة. أعطونا واحد منها لعله يسقينا الماء وينصرنا على أعدائنا لعلهم يعني في وقت الحاجة. فأعطوه صنما عظيما من أصنامهم حمله على دوابه اسمه هبل، فكان أول صنم دخل إلى جزيرة العرب هبل، فأخذه حتى وضعه عند الكعبة وأمر قريش أن تصلي وتعبد هبل مع عبادة الله. إذن كانوا يعبدون الله، ما تركوا عبادة الله، لكن كانوا يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله عز وجل. ولذلك في الآيات الكريمة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما كانوا يشركون بالله بمعنى أنهم كفروا بوجود الله، ما ألحدوا، الإلحاد هو الكفر بوجود الله، لا، وإنما أشركوا أي عبدوا الله وعبدوا معه شريكا هو هبل. فهذا هو الشرك، يختلف عن الكفر الإلحادي اللي هو إنكار وجود الله عز وجل. الذين أنكروا وجود الله في البشر نادرين، لكن كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه هبل. وزاد الأمر، فأمر الحجيج إذا جاءوا يحجون البيت أنهم وهم خارجون يأخذون أحد حجارة مكة يطوفون حولها عندهم، ما يصير فقط مرة في السنة يتعبدون، فإذا وأنتم في مكانكم خذوا الأحجار وطوفوا عليها وصلوا عندها وتعبدوا عندها حتى لا تنسوا الصلاة والعبادة. فبدأت الأحجار الآن تنقل إلى القبائل وتصنع منها تماثيل، وبدأوا يعبدون الأصنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره: رأيت عمر بن لحي يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. العرب كلهم على التوحيد، أول من غير دين العرب هذا المجرم الشيطان عمر بن لحي الكافر، ترك عبادة الله عز وجل وحده وأشرك معه عبادة حجر لا يضر ولا ينفع. أين عقله؟ هكذا وسوس له الشيطان، فبدأت عبادة الأصنام. ثم زاد الأمر، فبدأ يتفنن في تغيير الأديان وتغيير دين إبراهيم عليه السلام، فجاء إلى التلبية. كانوا لما يحجون يلبون نفس التلبية التي نعرفها اليوم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزادها الملعون، زادها زيادة، آخرها لا شريك لك، فأضاف إليها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. استحسن بعقله هذه الزيادة فأضاف على التلبية: ليس لك شريك إلا شريك أنت تملكه يا رب. فإذا أنت ليس لك شريك، لكن عندك شركاء تملكهم، أنت سيدهم. فجعل هذه الأصنام آلهة لكنها تحت الله عز وجل، تبقى شرك. وذلك شوفوا في الدين من المهم جدا أن ما نلعب في الدين بحقوقنا، الدين يؤخذ بالنص، بقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم العلماء هم الذين يشرحون الدين. أما واحد يقول والله أنا أفضل أن أفعل كذا في الدين على رأسه على كيفه، ما يجوز. هذه هكذا تنشأ البدع وهكذا يحدث الانحراف في الدين. فحرف لهم التلبية، ثم بدأ يتفنن، فبدأ يجعل لهم بهائم مقدسة: البحيرة والسائبة والحام وغيرها التي ذكرها الله عز وجل. ما جعل الله من بحيرة ولا، هذه الآية تذكر ما فعله عمرو بن لحي، وظل في العرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظل في العرب. يعني خذ مثلا الحام، تفنن الرجل قال: أي بعير فحل يولد له، يولد من نسله 10 من الإبل الفحول ذكور يحمي ظهره. قالوا: يعني ماذا يحمي ظهره؟ قال: يعني ممنوع يركب، ممنوع يذبح، ويجب أن يقدس. أعوذ بالله، هكذا بعقله استحسن هذا الأمر، فبدأ يشرع، يحل ويحرم أين التشريع؟ ما هو التشريع؟ التشريع أن نحل ونحرم من دون الله عز وجل على كيفنا. يأتي واحد صاحب قوانين ودساتير فكذا يشرع لنا الخمر، لا لا صاحبها لا يجلد، هذا يسجن سنة ولا كذا. الزنا إذا بالتراضي لا بأس، هذا تشريع من دون الله عز وجل، كما يفعل عمرو بن لحي يشرع من دون الله، شرع الله عز وجل لا يمس وإلا يكفر الإنسان. يجب أن نستسلم لأوامر الله عز وجل ونواهيه، لا نترك لا لبرلمان ولا لحكومة ولا لقانوني ولا لعظيم من العظماء أن يشرع، وإلا نفعل كما فعل عمرو بن لحي حين غير دين العرب. فهكذا غير في دين العرب وانتشرت الأصنام، فكان ود، هذه أصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرك، أصنام في الشام في فلسطين، فبدأ يقلدها عنده، فصار ود صنما لبني كلاب، وسواع لبني هذيل، ويعوق لهمدان، ونسر لأهل اليمن، وهبل لقريش. ومن أعجب أصنامهم إساف ونائلة، من أعجب الأصنام، قصتهما قصة عجيبة جدا، كيف يعبد إساف وتعبد نائلة، كيف؟ إلا انحطاط بالعقل البشري. إساف رجل من أهل اليمن، نائلة كذلك فتاة من اليمن، كان يعشقان بعضهما، يحبها حب شديد وهي كذلك تحبه، لكن المشاكل العائلية وللأسف يعني أحيانا المشاكل العائلية تجبر الناس على ما لا يرضون، مشاكل عائلية منعتهما من الزواج، لكن ما استطاع أن يلتقيا في اليمن بسبب الرقابة العائلية، فتواعد أن يلتقيا في الحج، وكانت كما ذكرنا العرب يحجون إلى بيت الله الحرام. طبعا نحن بمعرفة هذه القصص نعرف أحوال العرب قبل الإسلام، ونعرف التغيير الهائل الذي أحدثه الإسلام في العرب. فتواعد أن يأتي إلى مكة ويلتقي في مكة، وفعلا تم التواعد وتم اللقاء عند الكعبة. طبعا تعرفنا أعداد البشر في ذلك الوقت قليلة، في غفلة من الناس في منطقة الحرم فجر إساف بنائلة وارتكب الزنا عند بيت الله الحرام، فغضب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يغضبه الزنا وتغضبه الفاحشة، يكره الفاحشة أن تفعل عند بيت الله الحرام. يعني للأسف نحن نسمع اليوم عن بعض الناس عند الكعبة يفعلون المنكرات، كيف وأنت عند بيت الله الحرام في أطهر بقعة وأشرف أرض؟ فهكذا إساف فعل بنائلة عند الكعبة، فغضب الله عز وجل غضبا شديدا فمسخهما حجرين، بشران صارا حجرين، قدرة الله عز وجل تجلت حتى يعلم الناس قدرة الله عز وجل، ويعرفوا أيضا مكانة الكعبة ومكانة بيت الله الحرام. وفعلا رأى الناس إساف ونائلة يعرفونهما، وإذا بهما حجران، فعرف الناس عظمة الكعبة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعاها وهو الذي يتولى شأنها، وهي محرمة عنده، حتى يعتبر الناس أخذوا إساف ووضعوه على الصفا، وأخذوا نائل الحجر ووضعوها على المروة. مرت الأيام، ثم جاء كما ذكرنا هذا عمرو بن لحي المجرم الذي أدخل الأصنام، فأمر بنقل إساف ونائلة من الصفا والمروة إلى الكعبة. كان طبعا مرت سنين على هذا الحادث، فكان أكثر الناس نسوا قصة إساف ونائلة، ما زالت معروفة. ذلك أبو ذر رضي الله عنه لما كان يستهزئ بالأصنام يقول عن إساف ونائلة وهل كان إلا زانيين، فكانت قصة معروفة بين العرب. لكن هذا عمرو بن لحي استغل جهل بعض الناس بها، فجاء بإساف ونائلة نقلهما من الصفا والمروة ووضعهما عند الكعبة، ثم أمر أن يعبدا الزانيين عند الكعبة، صارا آلهة، فأخذ الناس يعبدون إساف ونائلة ويتقربون إليها بالقرابين، يعبدونها مع الأصنام، وانتشرت الأصنام انتشارا عظيما في جزيرة العرب، حتى صار عدد الأصنام في الكعبة وحول الكعبة 360 صنم. تخيلوا عدد هذه الأصنام. أنا أذكر زرت أحد المعابد البوذية فقعدت أعد الآلهة التي عندهم، تعبت وأنا أعد مئات الآلهة، سبحان الله وأنا أعد أذكر الأصنام التي عند الكعبة 360 صنم، يعني الواحد يعبد له صنم كل يوم ولا إيش؟ فمهزلة يعني، هكذا استخف بالعقل البشري ونزل العقل البشري إلى أسفل الدركات، حتى صار يعبد أصناما بالمئات، حجارة بالمئات يصنعها ويعبدها. ومن الطرائف العجيبة في هذا حتى نعرف وضع العرب ووضع قصة العرب في ذلك الوقت، من القصص الطريفة الصحيحة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته لما كان هو أمير المؤمنين كان يجلس في مجلس بين الوجهاء والأعيان، فأحيانا يجدونه فجأة بلا سبب يبكي، وأحيانا يجدونه بلا سبب يضحك. يتعجب. تعرفون عمر رضي الله عنه له هيبة، فخايفين يسألوه، فحتى تجرأ أحدهم فسأل قال نراك تبكي بلا سبب ونراك تضحك بلا سبب، فقال نعم. أما بكائي فلما أذكر حادثة صارت لي في الجاهلية كل ما تذكرتها بكيت. قالوا ما هي؟ قال جاءتني الأخبار بأن زوجتي ولدت بنت فسودت الدنيا بوجهي. كانوا يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما في الآية أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا يعني إذا أبقوا البنت حية يعني يبقونها وهم كارهين، ويبقونها وهم شاعرين بالذل. سبحان الله إلى اليوم سبحان الله بعض الناس فيهم هذه العادة. يعني أنا أسمع بعض الناس هكذا، يعني لما يقولوا لهاش جالك قالوا له ولد إيه مبروك، ويقولوا له جالك قالوا له بنية، قال إيه كل واحد يعني هذا يعني البنية ما لها رب استغفر الله يعني ولا ما لها مكانة. هذا من أخلاق الجاهلية أن الواحد يفرح بالولد ولا يفرح بالأنثى، من أخلاق الجاهلية. فكانوا إذا بشروا بالأنثى يعني يظل وجهه مسودا وهو كظيم، حزين من هذا الأمر. يقول جاتني بنت فصبرت وكظمت نفسي وكنت أختبئ من الناس، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، يختفي من الناس. هكذا كانوا يتعاملون مع المرأة حتى تعرفوا ماذا فعل الإسلام عندما كرم المرأة ونقلها من الأوحال الجاهلية هذه. يقول عمر بن الخطاب فصبرت وصبرت حتى صار عمرها 6 سنوات، فما صبرت خلاص، كل ما شفتها في الشارع أشعر بأن يعني إهانة ومذلة. عندي بنت، أن الولد بالنسبة لهم يساعدهم، يحمل معهم الأعباء ويقاتل معهم، يدفع عنهم، البنت ماذا تفعل؟ فهكذا ينظرون للأمور وهكذا يقيسونها، وبالتالي يقول ما صبرت. يقول فجئت وهي تلعب مع البنات، قلت لها تعالي معي، فخرجت معي. يقول فأخذتها إلى الصحراء، هذا عمر رضي الله عنه، يقول أخذتها إلى الصحراء فأخذت أحفر وهي تحفر معي. يقول ثم وضعتها في الحفرة وهي حية، يقول وضعتها في الحفرة فأخذت أرمي عليها التراب، أطمر عليها التراب والغبار يتناثر. يقول هي ما تعرف ماذا يحدث لها، يعني تظنها لعبة. يقول فالغبار بدأ يصب على لحيتي، بدت لحيتي تغبر، فأخذت هي تنظف لحيتي من الغبار. يعني شوف الموقف، شوف الرحمة من جهتها والمحبة، وانظروا القسوة، انظروا الألم الشديد الذي يعتصر بقلب عمر لما يتذكر مثل هذا الحادث. كيف وصلت به الحيوانية أن يفعل بابنته وهي حية؟ هذا واحد بعدو ما يفعل هذا، وظل يرمي عليها التراب وهي حية، ويرمي عليها حتى غطاها بالتراب فماتت مخنوقة بالتراب. يسمونها الموؤودة، وئدت يعني دفنت حية في التراب. يقول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما هو الذنب الذي ارتكبته سوى أنها أنثى؟ هذا ذنب؟ عجيب أمر الجاهلية. وانظروا انظروا الفرق والمكانة العظيمة التي جعل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الصائمون والصائمات القائمون والقائمة. ما يذكر الرجل لو معه الأنثى، النساء شقائق الرجال. انظروا الفرق ماذا أحدث الإسلام من نقلة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكل ما تذكرت بكيت. ذلك كان يبكي بين الناس بدون سبب، ليس بدون سبب، يتذكر ذلك الحادث فيبكي. وفعلا شيء يبكي، أي أخلاق كان يعيش الناس. أما الحادث الذي أضحكه، يقول خرجت من مكة، وكان من عادتهم كما ذكرنا أنهم إذا خرجوا من مكة يأخذون معهم حجارة يصلون إليها ويطوفون حولها حتى لا ينسوا العبادة. يقول خرجت من مكة ونسيت، أنا من أهل مكة، نسيت أخذ معي حجر من أحجار مكة. يقول فأحببت أن أصلي، وإذا ما عندي حجار من مكة لكن معي تمر أخذته من مكة. يقول فأخذت التمر فصنعت منه تمثالا وأخذت أعبده، هو يصنعه وهو يعبده. يعني أي عقل يفكر بهذه الطريقة؟ لكن انظروا الإهانة لما الإنسان يتخلى عن منهج الله. انظروا الانحطاط، يصنع تمثال من تمر فيصلي إليه، والأمر أعجب من هذا. يقول ثم حملت معي في الطريق جعت، بحثت عن طعام ما عندي طعام إلا هذا التمر. يقول فأخذت ربي وأكلته، يعني يا أحد يأكل ربه؟ يقول أكلت ربي. يقول كل ما تذكرت الحادث هذا ضحك، أضحك على نفسي كيف استخف بي الشيطان واستخفت بي عقول الناس أن أوصلونا إلى هذه الدرجة من الانحطاط. فهكذا كان حال العرب عندما نزلوا إلى هذا الانحطاط في أخلاقهم وعبادتهم. أنا أذكر هذه الأحوال حتى نعرف كيف انتشرت الأصنام، وكيف صارت عبادة الحجارة، وكيف استخف الشيطان بالعقل البشري. هكذا وصل. هذه أحوال العرب في جزيرة العرب. لكن أيضا كما ذكرت، في جزيرة العرب كانت هناك ديانات أخرى وأجناس أخرى. كان اليهود موجودين في يثرب وخيبر واليمن، وكان النصارى هم أهل نجران، أهل نجران كلهم على النصرانية، وكانت فارس تحكم اليمن. فمن أين جاءوا؟ فاسمحوا لي أن أحدثكم بهذه القصة كيف حدث هذا. أما يثرب وخيبر فلكونها قريبة من الشام، فقد هاجر إليها ناس من يهود الشام، هاجروا إلى يثرب وهاجروا إلى خيبر فأقاموا فيها، ومع الأيام تعربوا، يعني ما صاروا عربا لكن عرفوا اللغة العربية، صاروا يلبسون اللباس العربي ويأكلون الأكل العربي ويشعرون الأشعار العربية، شكلهم ويعني لغتهم وأحوالهم وعاداتهم عربية، لكن كانوا أيضا يتكلمون السريانية العبرية، كانوا ما زالوا يتكلمونها، وكانوا على الدين اليهودي ليس على دين العرب، وكانوا أهل كتاب وعندهم التوراة، فظلوا على دينهم لكنهم كانوا كالعرب. كيف دخلت النصرانية إلى نجران؟ وكيف دخلت اليهودية إلى اليمن؟ ومن أين جاء الفرس ليحكموا اليمن؟ هذه قصة عجيبة جدا، ذكرها جميع المؤرخين تقريبا، الطبري، ابن كثير، ابن الأثير، يعني لولا أنهم ذكروها يمكن ما تجرأت أذكرها لأن فيها عجائب، لكن نحن نذكرها من باب استكمال القصة، ولأنها هي التفسير الوحيد الذي بين أيدينا لوجود هذه الأديان والفرس في جزيرة العرب. طبعا سأستغني عن كثير من الأخبار التي فيها يعني غرائب وعجائب، وسأركز على أصل القصة. القصة تبدأ بربيعة ابن نصر. ربيعة بن نصر كان حاكما عظيما من حكام اليمن، وكان عربيا، كان له ملك عظيم وكان غنيا كريما. يوم من الأيام رأى رؤيا، حلم، رأى رؤيا في المنام، رؤيا عجيبة جدا أفزعته وأخافته، فكما يفعل كثير من الناس يبدأ يسأل عن تفسير الرؤيا. إلى اليوم احنا نرى هذا، لكن هناك تفسيرات لها أصول، وهناك تفسيرات تأتي من الكهنة والمنجمين. في ذلك الوقت تعرفون كان خبر السماء ما انقطع عن الأرض، انقطع خبر السماء عن الأرض بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الناس لهم صلة بالجن، وكانوا يطلع الجن على أحوال السماء ويسمعون أخبار السماء. ذلك الآية الكريمة عن الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يستمعون أخبار السماء، فكان الكهنة والمنجمين يستعينون بالجن، والجن يستمعون إلى أخبار السماء فيزيدون عليها فتأتي بعضها صحيحة. المهم القصة طويلة، رأى رؤيا أفزعته، فجاء يسأل المنجمين والسحرة والكهنة، وكانوا هؤلاء لهم سيطرة على الناس، مثل اليوم كيف بعض المشعوذين يسيطرون على الناس وبعض الناس يستسلمون لهم، رغم الحضارة التي وصل إليها البشر والعلم البشري، فما بالكم في ذلك الزمان. فكان ذلك الملك أيضا كباقي الناس خاضع لهؤلاء الكهنة والمنجمين، ففسروا له الرؤيا. والخلاصة التفسير أن الحبشة اللي هم الأفارقة في منطقة الحبشة سيسيطرون على اليمن، يحكمون اليمن. فانزعج ربيعة بن نصر، كيف سيخرج ملك يذهب إلى الحبشة؟ قال لهم متى سيحدث هذا؟ قالوا بعد 60 أو 70 سنة. قال إيه، هذا أمر طويل، يعني أكون هذا بعدي، لكن على الأقل خليني أحمي أولادي. فأمر بأن معظم أهله وذريته ينتقلون خارج اليمن، فنقلهم إلى الحيرة في منطقة العراق قرب فارس، وهناك أقاموا وكانوا يسمون المناذرة، ومن بينهم النعمان ابن المنذر. من هنا جاء النعمان ابن المنذر والمناذرة، من اليمن انتقلوا إلى الحيرة، أصلهم من اليمن من ذرية ربيعة بن نصر، وصار لهم ملك عظيم في الحيرة. والنعمان بن المنذر ملك من ملوك العرب المعروفين المشهورين، وكان ملكا على الحيرة. ربيعة بن نصر طبعا ما ترك ملكه، ما زال هو يملك اليمن، وخلى ابنه معاه عساس أنه بعد ما يموت يحكم ابنه. وفعلا مات ربيعة بن نصر، وجاء أبناءه يحكمون من بعده، وكان لهم لقب. الروم كانوا يسمون ملكهم قيصر، الفرس يسمون ملكهم كسرى، الحبشة يسمون ملكهم النجاشي، ألقاب يطلقونها على الملك. أهل اليمن كانوا يسمون ملكهم تبع، وذلك هذا مذكور في القرآن، وقوم تبع، قوم تبع أهل اليمن. تبع ربيعة بن نصر مات، جاء بعد أبناءه، توالى الحكم بينهم إلى أن جاء أحد أحفاده اسمه تبان أسعد، أبو الكرب تبان أسعد، لقبه تبع. تبان أسعد كان ملكا عظيما وكان غنيا غنى فاحشا، وكان كريما كرما شديدا، فأحبه الناس واتبعوه وسيطر على اليمن وبدأ يتوسع خارج اليمن وبدأ يسيح في الأرض، يحب السياحة والسفر، فسافر نحو الشام. في الطريق توقف عند يثرب، وعند يثرب ترك أحد أبنائه لأجل التجارة. ابن تبان أسعد حدث بينه وبين أهل المدينة خلاف شديد، وصل إلى الشجار، وصل إلى أن قتلوه. وصلت الأخبار إلى تبع تبان أسعد بأن ابنه قد قتل، فأقسم أنه سيخرب المدينة، سيخرب يثرب، ورجع. وبدأ القتال العجيب بينه وبينهم. العجيب في هذا القتال أنه كان قتال عظيم، يتقاتلون في النهار، فإذا اقترب الليل، اقترب المغرب، توقفوا، كل واحد رجع إلى معسكره. فإذا رجع إلى معسكره جاء أهل المدينة بالطعام والموائد فأطعموه. هكذا وصل بهم الكرم. قلنا العرب من صفاتهم الكرم الشديد، وصل بهم الكرم أنهم يطعمون عدوهم الذي يقاتلونه. فكان يتعجب منهم، من يفعل هذا؟ يعني مهما وصل الإنسان من كرم لا يصل إلى كرم أهل المدينة، وهم كذلك إلى اليوم ما شاء الله معروفين بالكرم والجود والطيبة والإحسان إلى هذا اليوم. جزاهم الله خيرا على هذه الأخلاق الكريمة، ونسأل الله أن يقتدي بهم غيرهم. فظل مصمم، لأن قتلوا ابنه، فمصمم رغم إكرامهم له، إلا أنه مصمم أن يخرب عليهم المدينة بما فيها. وظل القتال، ما هو قادر ينتصر عليهم. فخرج اثنين من أحبار اليهود. قلنا اليهود قد جاءوا إلى المدينة مهاجرين من الشام، لم نفسر حتى الآن كيف دخلوا في اليمن، لكن في خيبر ويثرب كانوا قد جاءوا من الشام. فاثنين من أحبار اليهود من رجال الدين اليهود الذين كانوا في المدينة طلبوا مقابلة تبع، فسمح لهم بالمقابلة. فبدأوا يحدثون، فرأى منهم الحكمة والعقل والهدوء والتواضع والدين، تحجب وأعجب بهم إعجابا شديدا، وسمع منهم التفاسير والأقوال والتوراة، عرف أن هذا شيء ما موجود في العرب. قال ما الذي جئتم من أجله؟ قال وسمعنا أنك أقسمت أنك تهدم يثرب. قال نعم، قتلوا ابني. قالوا ما تستطيع. قالوا كيف؟ كيف تعرفون أني ما أستطيع؟ قالوا إحنا عندنا كتاب مقدس أن هذا المكان فيه كل العلامات التي تشير إلى أنه مهجر نبي، المكان الذي سيهاجر إليه نبي، فلن تستطيع أن تدمره. قال ما هي التوراة؟ فجاءوا للتوراة قرأوها عليه، قرأوا التوراة فسمع الحكم والمواعظ والمعاني العظيمة والتوحيد، فطلب أن يتبعهم على دينهم إعجابا بالتوراة. طبعا التوراة فيها انحراف لكن فيها كثير من الحق، فتبعهم على التوراة، وصار تبع تبان أسعد ملك اليمن يهوديا، وقرر يترك المدينة بناء على ذلك ورجع نحو اليمن. الحبران اليهوديان قرر الرجوع معه ليستمر في تعليمه اليهودية وتعليم من يدخل اليهودية معه إلى هذا الدين. في الطريق مروا على مكة، كان هناك قبيلة قرب مكة تسمى هذيل. هذيل هذه كانت تكره أهل اليمن، وكان أيضا بينها وبين قريش عداء، فأرادت أن تضرب عصفورين بحجر كما يقولون، تكره أهل مكة قريش وخزاعة وتكره أهل اليمن، فأحبت أن تعمل مشكلة بين الطرفين. فجاء ناس من هذيل إلى تبع تبان أسعد في مؤامرة عجيبة جدا، فقالوا له هل لك في الكنوز والجواهر والذهب والفضة؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والفضة والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه أهلها، فيه الجواهر والكنوز والذهب والفضة. وهذا صحيح، كانت الكعبة كان الناس يتقربون بوضع جواهرهم فيها، وكانوا يدفنون في داخلها، يدفنون الجواهر، حتى كانوا قيل أنهم دفنوا فيها غزالين من ذهب، فكانت فعلا مشهورة بهذا. فلما سمع بالخبر عزم أن يحول طريقة نحو مكة ليدمر الكعبة ويأخذ كنوزها، وبدأ يعد الجيش لهذا. الحبران اليهوديان اللذان معه قالوا له وين رايح؟ حسينا بحركة غريبة في الجيش. قال أنا عزمت أهدم الكعبة وأخذ ما فيها. قال من أخبرك بهذا؟ فقال أخبرني هذيل. قال والله ما أراد إلا هلاكك، ما على الأرض بيت لله يعبد، يعبد الله عز وجل حوله الناس إلا هذا البيت، كيف تهدمه؟ شوف كانوا يعرفون أنه بيت الله عز وجل، لأنه من بناء إبراهيم عليه السلام، وحج إليه كل الأنبياء، موسى وعيسى، كل نبي حج إلى بيت الله الحرام، فكانوا يعرفونه، الصادقين منهم الذين ما انحرفوا يعرفونه. فقال ماذا تأمراني؟ قالوا تعظمه وتطوف به. قال لماذا لا تطوفان أنتما؟ قالوا نحن علماء، وقد ملأ أهل مكة البيت هذا بالأصنام، ولا ينبغي لنا أن نطوف بأصنام، فيظن الناس أننا نطوف بالأصنام. أنت ملك أمرك مختلف، لكن نحن علماء يتبعنا الناس في الدين. شوف العالم لا ينبغي له أن يكون مثل باقي الناس، يبقى له سمت خاص، يبقى له تصرفات خاصة، ما يقول والله أنا مثل باقي الناس يجوز لي ما يجوز لهم. لا، أنت كعالم، أنت كإنسان قدوة يقتدي بك الناس، يجب أن تنتبه، يجب أن تحاذر، أنت تعرف أين تقف، لكن الناس وهم يقلدونك لا يعرفون أين يقفوا. فمن هذا المعنى قالوا نحن لا نطوف، لأن قد يظن الناس أننا نطوف بالأصنام فيعبد الأصنام، رأونا نحن نطوف بها. أما أنت ملك فأمرك مختلف. قال ماذا تأمران؟ قال طوف وعظم الكعبة وأكرم أهلها. وفعلا تحول تبان أسعد نحو الكعبة وأخذ يطوف بها ويعظمها ويجلها ويكرمها ويكرم أهلها، وفرح أهل مكة بمجيء ملك اليمن يطوف ببيت الله الحرام. بات في مكة في تلك الليلة، رأى رؤيا أنه يكسو الكعبة يغطيها بالثياب، فأمر أن تصنع لها كسوة من صوف، فبدأوا يصنعون الكسوة في تلك الليلة. أيضا في الليلة التالية نام فرأى رؤيا أنه يكسوها بأفضل مما هو صوف، صوف ملابس عادية، هذه بيت الله الحرام، فأمر أن تكسى بالملائل، والملائل ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليمن. وفعلا تركوا الصوف وصنعوا لها كسوة من ملائل، فأول من كسل الكعبة تبان أسعد، وظلت العرب تكسوها بعد ذلك كل عام إلى اليوم. فمن هنا بدأت كسوة الكعبة بإلهام من الله عز وجل لتبان أسعد في رؤيا بالمنام، وظل العرب يكسونها كسوة فوق كسوة إلى زمن عبد المطلب، ظلت سنين وهي تكسى، لكن من كثرة الكساء التي عليها كادت تهدم بسبب ثقل الكسوة التي عليها، فقرروا ينزعوا ما عليها ويكسونها كل عام وينزعونها، فمن هنا صار التغيير، ولا كانت تكسى كسوة فوق كسوة. قبل ذلك ما كانت تكسى الكعبة، كانت حجارة غير مغطاة. فهكذا بدأت كسوة الكعبة. تحرك تبان أسعد وهو على التوحيد على اليهودية نحو اليمن، وهناك دعا الناس للدخول في اليهودية فرفضوا أن يغيروا دينهم، ورفض الكهنة والمنجمون تغيير دينهم، وحدث الصراع الآن بين الملك وشعبه. هنا الأحبار قالوا لا، تحداهم بأمر بيننا وبينهم، إما ينصرنا الله عز وجل أو ينصرهم، فتحداهم. قال تحدونا بشيء؟ قالوا إحنا عندنا بيت مملوء بالنار، كانوا من عبادتهم يعبدون النار أيضا، هذا البيت فيه نار عظيمة، فبحركة هذه النار إذا فتحوا الباب تخرج النار، فإذا خرجت النار تلتهم ما أمامها، أي واحد يقف أمامها تحرقه. فقالوا نقف أمام النار، الذي تحرقه النار على باطل، والذي تتركه النار على الحق. فقال اليهود لتبان أسعد اقبل هذا التحدي، فوقف الأحبار مع كهنة اليمن أمام هذه النار، وأخذوا يدعون الله عز وجل، الآن يطلبون من الله عز وجل أن يؤيدهم، لأن في هذا الموقف إيمان أهل اليمن. فوقفوا أمام الباب، نار عظيمة داخل البيت، فتح الباب فخرجت النار، فثبت الأحبار وهرب الكهان. فهنا عاب عليهم الناس، قالوا أنتم أحبارنا وأنتم كهاننا وكذا، كيف تتركونا؟ فقالوا نعيد التجربة، فأعادوا التجربة فثبت الأحبار وثبت الكهان، فجاءت النار جهة الكهان فاحترقوا ففروا، فدخل أهل اليمن، أعداد كبيرة منهم دخلت في اليهودية. من هنا دخلت اليهودية في اليمن، ملكهم من اليهود وكثير من الشعب هذا كانوا من اليهود. واستمرت هذه الأحوال في اليمن، اليهود صاروا حكام لليمن. مرت الأيام ومات تبان أسعد، وحكم اليمن من بعده حسان ابن تبان أسعد. حسان ورث ملك أبيه وتوسع الملك به درجات كبيرة جدا، وأصابه غرور. سبحان الله، شوفوا أنا رأيت في الملوك والحكام والعظماء والأعيان رأيت أشياء كثيرة، لكن سبحان الله ما يكره الإنسان عند الناس أكثر من الغرور، وما يحطم الإنسان مثل الغرور. كم حاكم ضيع بلده بسبب غروره، كم حاكم جاب المصائب على أهله وعلى قومه بسبب الغرور، لأن المغرور سبحان الله كالأحمق، يتصرف تصرفات لا معنى لها، ويتصرف تصرفات يظن أنه سينتصر ويقاوم وكذا وهو مضروب. هذا الغرور، انظروا ماذا فعل حسان ابن تبان أسعد. ماذا فعل حسان؟ لما سيطر على اليمن بدأ يتوسع حولها وزاد ملكه، ما أحد يقف أمامه، فقال أنا سأحكم الأرض. سكتت، حاكم مسيطر سكتت خوفا وليس اقتناعا، هنا جمع الأعيان والوزراء ثم سألهم، قال لهم: من أعظم ملوك الأرض؟ من أعظم دولة في الأرض؟ قالوا: أعظم دولة في الأرض فارس. قال: أنا سأغزو فارس. الناس ما ظنوا أنه جاد، لكن سبحان الله الغرور ماذا يفعل بالناس، فأمر بإعداد الجيش لغزو فارس. وفعلا تحرك الجيش، الأعيان والكبار ماشيين معه لكن متضايقين، لكن كل واحد خايف على نفسه، كل واحد خايف أن يقتل إلا واعترض. هكذا الدكتاتوريات لما تسيطر، ما في رأي، ما في حرية، ما في قول لأحد، فعندها يفعل الحاكم ما يشاء ولا أحد يقف أمامه. وفعلا جرهم إلى القتال مع الفرس. في الطريق تجمع بعض الأعيان، قال: جماعة احنا رايحين، والله دمارنا ودمار اليمن، نقاتل فارس؟ من يطيق قتال فارس؟ ومن نحن حتى نقاتل فارس؟ قالوا: ما الرأي؟ قالوا: خلونا نتخلص من هذا، من حسان. قالوا: من يستطيع يتخلص منه؟ ما في أحد حتى من الوزراء والأعيان يدخل عليه إلا يفتش، ما في أحد إلا يفتش، فكيف سنفعل به؟ قالوا: في واحد لا يفتش إذا دخل عليه. قالوا: من؟ قالوا: أخوه عمرو. قالوا: تتوقعون عمرو ممكن يتآمر معنا ضده؟ قالوا: نحاول على الأقل، في الحالتين احنا يعني سنموت، على الأقل في فرصة لو فصلنا مع عمرو. ذهبوا إلى عمرو بن تبان أسعد، قالوا: لا، الوضع كذا وهذا سيدمرنا ويدمر الجيش ويدمر اليمن بغروره ودكتاتوريته، ساعدنا. قال: ما الرأي؟ قالوا: نتخلص منه. ما اتفقوا على نفيه، هذا الخطأ، يعني كان ممكن يتخلصون منه بأي طريقة، اتفقوا على قتله. وفعلا عمرو تواعدوا معه أنه إذا قتل أخاه سوف يعينونه حاكما مكانه. طمع عمرو، أحد الوجهاء اسمه ذو رعين، قال: يا جماعة لا تقتلوا، انفوه تخلصوا منه، ما في داعي للقتل. فقالوا: لا، يعمل لنا مشكلة وكذا، خلينا نتخلص منه. فأخذ كتاب وكتبه وأغلقه، ثم ذهب إلى عمرو، قال: هذا خلي أمانة عندك، في يوم من الأيام إذا طلبت منك تعطيني إياه تعطيني إياه، لا تفتحها أرجوك. قال: لا خلاص، أنت صاحبي وخلي الكتاب عندي. وفعلا دخل عمرو على أخيه حسان ومعه الخنجر ولم يفتش، ودخل عليه وقتل أخاه وسيطر عمرو ورجع الجيش إلى اليمن بدل هذه المغامرة التي كاد يغامر بها حسان ابن تبان أسعد. رجع عمرو إلى اليمن فأصابته كآبة شديدة وحزن شديد، فجمع الكهنة والمنجمين فقالوا: ما في أحد يقتل أخاه، يقتل واحد من أقاربه إلا يحدث له ذلك، هذه طبيعة البشر، سبحان الله، يأتي الهم فالهم ما يجعل التنام. قال: ما الحل؟ قالوا: ليس لك حل إلا أن تقتل كل من أشار عليك بقتل أخيك. فانقلب عليهم الأمر الآن مرة أخرى، فأمر بقتل كل من أشار عليه، فبدأوا يقتلونهم واحد واحد حتى وصلوا إلى ذي رعين الذي كتب الكتاب، فقال: اقتلوه. فقال: اصبر، في كتاب خليته عندك ممكن تقرأه قبل ما تقتلني. فأمر بالكتاب، جاء به فإذا به أبيات شعر عربية: ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني. السعادة كلها أن يبات الإنسان ينام، سبحان الله، الإنسان ضعيف، ضعيف جدا، يعني كونه ما يستطيع ينام يذهب عنه السعادة، ملك عنده كل شيء، ما استطاع أن يحصل على السعادة لأنه ما يستطيع أن ينام. ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني، أما حميرة غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعين. أنا خبرتك لا تقتل أخاك، قال: صدقت. فعفى عنه وسيطر عمرو على اليمن. وبعد موته حدثت أحداث عظيمة جدا في اليمن، أدت إلى دخول النصرانية في نجران، وأدت إلى مجزرة عظيمة في اليمن، في قصة شهيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، في قصة أصحاب الأخدود، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام مع الساحر ومع الملك. هذه القصص العجيبة هي محور حديثنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم حسن الاستماع، إلى أن ألتقي معكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.